اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وردت الرواية عن الأمير عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة بموعد لم يره. ما زال الكلام في عرض الفروع التي ذكرها المحقق التستري في القسم الثاني، ووصل بنا الكلام إلى الفرع الثاني، وهو: لو باع مال زيد عن عمرو. والمراد من هذا المثال أن متعلق البيع هو مال زيد كداره، بأن يكون المثمن خارج من زيد المالك للدار، والثمن يدخل في ملك غيره أعني عامر. ففي هذه الحالة ماذا يترتب على هذه المعاملة؟ ذكر التستري رحمة الله عليه أن قوله عن عمرين لغو لا أثر له بناء على القول الوسط، وهو عدم اعتبار التعيين في الخارجي أو ما هو ملحق بالخارجي. والمفروض أن المال هنا مال لزيد كداره الخارجية، فالمعاملة تقع بين المالكين الواقعيين. فحيث إن المثمن يخرج من كيس زيد، فلا بد أن يفرض أن الثمن يدخل في كيسه أيضا، ولا معنى لدخول الثمن في كيس عمرو. غاية ما في المقام أنه أجرى معاوضة على مال زيد، فإن كان وكيلا عن زيد في إنشاء المعاملة صحت المعاملة عن مالكها أعني زيد، وإن لم يكن وكيلا عنه فإن هذه المعاملة فضولية، فيتوقف على إجازة زيد الذي هو صاحب المال واقعا. وأما عمرو فذكره لغون، فلا معنى أنه تتوقف على إجازة عمرو أو ما شاكل ذلك، لأن المعاملة تقع بين المالكين الواقعيين. هذا هو الفرع الثاني، وضع إن شاء الله قاد. ولو باع مال زيد عن عمرو، بحيث أن المال الدار الكتاب لزيد، ويخرج هذا من مالكه وهو زيد، ولكن يدخل في الثمن في كيس عمرو. فإن كان وكيلا عن زيد صح عن زيد، وأما قصد عمرو له، وإلا إذا ما كان وكيل عن زيد وقف على إجازته، على إجازة شنون؟ زيد. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث: لو فرضنا أن الشخص اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، بأن قصد أنه يشتري الدار بحيث تنتقل الدار إليه، ويؤخذ الثمن من من؟ من زيد. ففي هذه الحالة ما هو الأثر المترتب؟ كأن قال: اشتريت هذه الدار بألف دينار في ذمة زيد،
أي أن الشراء لي وأنا أتملك المثمن، ولكن لا يخرج من كيسي الثمن. هذا كيسي ما يطلع من شيء، إنما الثمن يؤخذ من من؟ يؤخذ من زيد. فما هو الأثر المترتب على هذه المعاملة؟ قالت تستري هنا فرضان. الفرض الأول أننا نفترض أنه ليس وكيلا عن زيد أصلا، وفي هذا الفرض إذا لم يكن هذا المشتري وكيلا عن زيد فلا معنى أن يضيف الثمن إلى ذمة زيد، فهذا لا أثر له، فيقع الشراء لنفسه، أي أن من ملك المثمن هو الذي يجب عليه أن هو الذي يخرج من كيسه الثمن، فحيث إن الشراء وقع له فيتعلق المال بذمته، لأنه قال اشتريت لنفسي. واضح؟ اشترى لنفسه بمال. إذا اشترى لنفسه شيئا لا بد أن يكون هو الذي يدفع الثمن، فالثمن يتعلق بذمة من؟ بذمته، لا بذمة زيد. هذا على القاعدة. إذا فرض أنه شيء الوكيل على القاعدة سنقول لك بألبس لو كان فيه مشكلة، وش القاعدة؟ وأنا اشتريت لنفسي بمال في ذمة زيد، نقول أنت اشتريت لنفسك وأنت ملكت المثمن فيجب عليك أن تدفع الثمن، وذكرك في ذمة زيد بحيث أنك أنت تتملك المثمن وزيد يخرج من كيسه الثمن، لا أثر لذكرك في ذمة زيد وهو لغو.
يا ركن
هو الثمن جعله في ذمة الزائد،
خذ لغو لأنه اشترى لنفسه، هذا لغو. كل شخص اشترى لنفسه شيء فقهرا يكون في ذمته، فقوله في ذمة زيد يكون لغوا. ولم يأخذ وكالة من زيد أنه لو سيأتي بعد لو زيد أعطى وكالة أنه يشتري له دار بألف دينار، فهنا تصبر عندنا مشكل. أما هو الآن هذا لغو، اشتريت لنفسك والمفروض أنه ليس له وكالة عن زيد في شراء شيء لشراء الدار، فهنا المعاملة إنما تقع لنفسه عن نفسه، لأنه هو من يملك الثمن فهو الذي يجب عليه الثمن، فذكره لزيد لغو لا أثر له. المشكلة في الصورة الثانية تتضح الصورة الأولى أكثر. لو فرضنا بأن زيد وكله أيضا أن يشتري دارا بماذا؟ مثلا شنو؟ بألف دينار، فهو عنده وكالة عن زيد في الشراء، فقال اشتر لي الكتاب، اشتر لي كتابان دينيان مثلا بشنو؟ بدينار، بهذه الدينار او بدينار. واضح؟ اشتر لي كتابان بدينار، فقام هذا وقال اشتريت لنفسي الكتاب الكذائي بدينار في ذمة زيد، والذي اشتراه كتاب ديني مو كتاب رياضي. في هذه الحالة ماذا تقولون؟ هنا يقول التستري المسألة فيها مشكل، وذلك لأن مقتضى المعاوضة الحقيقية كما قلتم أن من يخرج من كيسه الثمن هو الذي يدخل في كيسه المثمن، ومن يتملك المثمن بجهة مقابلة هو الذي يخرج من كيسه الثمن، فهذه المعاملة قابلة في حد ذاتها للانطباق على كلا الطرفين، إذ إذا لاحظنا اشترى لنفسه فمقتضى ذلك أن الشخص رحمك الله ملك المثمن، فيلزم أن يخرج الثمن من كيسه. متفتين؟ اشترى هو شنو؟ اشترى لنفسه، اشترى الكتاب الكبائي، اشتريت هذا الكتاب، تملكت هذا الكتاب، مقتضى أنه اشترى الكتاب لنفسه بمال أن يكون المال في ذمتك. فمقتضي وقوع المعاملة عن نفسه موجود، وهو أنه هو الذي تملك المثمن، فهو الذي يخرج من كيسه الثمن. ومقتضي وقوع المعاملة عن زيد أيضا موجودة، حيث أضيف المال إلى ذمة زيد، ومقتضى إضافة المال إلى ذمة زيد أن زيد يخرج من كيسه الثمن، فلا بد في المقابل أن يدخل في كيسه المثمن، فيكون شراؤه لنفسه لغوان، بل يقع الشراء لمن؟ لزيد، لأن المال في ذمة زيد، والمفروض أنه له وكالة عن زيد في تملك مال له بدينار. إذن هذه المعاملة، هذه الصياغة التي الإنشائية التي حصلت قابلة للانطباق على كلا الطرفين، إذ المفروض أننا إذا لاحظنا من دخل في كيسه المثمن يخرج من كيسه الثمن، صح شراؤه لنفسه، ولها أن يقل مالا في ذمة زيد. وإن لاحظنا أنه المال أضيف إلى زيد فخرج من كيسه الثمن، فالمفروض أنه يدخل في كيسه المثمن، فقول اشتريته لنفسي لغو. فهل نلغي لنفسه في طرف الشراء أو نلغي ذمة زيد في طرف الثمن؟ ولا يعقل أن المال الواحد يا شيخنا هم يدخل في كيس زيد وهم يدخل في كيسي، وهم أنا أدفع الثمن للمشتري وهم زيد يدفع الثمن للمشتري. بجوز وتعالى راحكم كل واحد يعطي الثمن، كل واحد يعطي الثمن، ليش أنتم تتنازعون؟ والصلح خير. واضح شيخنا؟ إذا المقتضي يربط صغير المعاملات شيخنا، المقتضي قبل ما ندرسها ولا فيها بعد، المقتضي ليك وأنا قلت له بحيم شاني هذا يشبع مجاني هذا يشبع سو يشتري مال زيد عن عمرين بما في ذمة بكرين، يقول شو هذا قاعد خوف. هذه في كل علم هكذا، في الفيزياء نفس الشيء، درسنا فيزياء يجيك مسائل فرضية، الغرض من المسائل تقوية البعد النظري اللي مناشئ النظرية، وإلا في الرياضيات وفي الفيزياء والكيمياء احتمالات أكثر من هذه بآلاف المرات، يعني أشياء غريبة عجيبة. المهم واحد كان يشتغل في المرور وهم أستاذ فيزياء كان، فقال شافه واحد يعني سوى مخالف حق شخص، قال لي أنا شفت الإشارة خضراء، كان قاعد حمراء، قال ها أنا سلمي هو درس فيزياء، قال إذا إشارة خضراء وهي في الواقع كانت حمراء في الكاميرا يعني أنت السرعة اللي عندك مقدار ما يحسب لي السرعة. يقول يمكن أن الشخص إذا كان يرى الأحمر أصفار بشروط في الفيزياء يعني سرعة، فأنت عليك مخالفة السرعة هيك، يقول لا إشارة قال ابن الإشارة أحسن مخالفة السرعة، لأن السرعة عليها سجين وهم قريب ساعة الضوء أفضل.
نعم.
اللي انت قريب لسرعه الضوء هم تتم في تعمل بالسحر في تملك هم السحر هم تملك خطر يقول لا لا اخذنا على الاشاره وفي النتيجه
اذا المقتضي لكل من العقدين موجود ولا يمكن الجمع بينهما فما هو الحال؟ فهنا ثلاث احتمالات. إما أن نقول المعاملة باطلة لقابلية انطباق هذه المعاملة ثبوتا على أكثر من احتمال ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فحينئذ المعاملة معاملة باطلة. الاحتمال الثاني أن نقول تصح عن نفسه، وذلك لأن الوكالة لا تشمل هذا الشراء بحيث يكون الشراء له بل الشراء له بل والثمن في ذمة زيد، فلم تتعلق الوكالة ساعة بمثل هذا المورد، إنما وكله أن يشتري الكتاب الديني بدينار في ذمة زيد أو بهذه الدينار، ولم يوكله أن يشتري لنفسه في ذمة غيره في ذمتي، أنا ما وكلتك أنك تشتري لنفسي في ذمتي، فالوكالة لا تشمل مثل هذا المورد، فحاله حال عدم فرض الوكالة، وقد قلنا في فرض عدم الوكالة يلغو إضافة المال إلى ذمة زيد. الاحتمال الثالث أن يقال هم جابني صحة عن نفسهم جاب نكتهم وجاب هم ويضاف إلى ذلك أيضا أن المعاملة إذا كانت في حد ذاتها قابلة للانطباق على النفس أصالة أو الغير وكالة فإن مقتضى الإطلاق أن تحمل على النفس ما لم تقم قرينة صارفة، واضح؟ ولا يوجد عندنا قرينة صارفة عن النفس، فمقتضى ذلك ترجيح جانب الأصالة. إذا مقتضى القاعدة أن أي معاملة تصدر من شخص تحمل هذه المعاملة أن الشراء لنفسه والثمن في ذمته ما لم تقم قرينة صارفة، والمفروض أن لا توجد قرينة صارفة في المقام لزيد يكون لنفسه، لأن احتوت النفس يعني اجتمعت مع زيد ما صدق أن قرينة صارفة،
صارفة
ما موجودة، صارفة عن نفسي ما موجودة، الصارفة عن نفسي ما موجودة، لأن هذه ما يصح للقرينية، هذه إضافة الذمة إلى زيد، بل إضافة الذمة إلى زيد مع التصريح أنه اشتريته لنفسي، هذا لا يصلح لأن يكون هذا صارفا عن كون المعاملة لي، أنا أريد أتملك عن نفسي ولو اقتراعا، لكن أخذ الثمن من ما؟ من غيري، فأنا أريد أن أتملك المال عن نفسي. لنفسي وأريد أن أتملك هذا الكتاب وقد اشتريته لنفسي لكن طالب به زيد، واضح؟ الاحتمال الثالث لا، أنه تقع المعاملة عن الموكل، وذلك لأنه أضاف العوض إلى ذمة المفكل، ومتى ما تحقق ذلك فإن الملحوظ في المعاوضة لحاظ العوضين. دقق فيها السلام، شنو يعني؟ هنا يوجد عندنا عوضان، ما كتاب، وعندنا العوض الآخر بلي دينار في ذمة زيد، اشترى لنفسه شيئا كتاب في ذمة زيد. المهم أن نلاحظ شنو في المعاوضة، كلا العوض كتاب ما تعين شيء، هذا الكتاب الذي يملكه من؟ يملكه البائع. فإذا جئنا إلى الطرف الآخر في المعاوضة هو الثمن، والمفروض أن الثمن أضيف إلى ذمة زيد، فتقع المعاملة خارجا بين مالكي
الفارين واقعا.
والمفروض أن الكتاب منه يملكه الباء
الباء
والثمن بل والثمن فيه بل والدينار في ذمة زيد من يملكها زيد، فتقع المعاملة بين هذين الطرفين، لأن المفروض أن العوض أضيف إلى ذمة الموكل، والمهم في المعاوضة لحاض العوضين، فقول اشتريته لنفسي لا أثر لا أثر له في المقام ويلهو. فحاله كحال لو كان ثمن معين خارجي، اشتريت هذا الكتاب بهذه شنو السبعة بهذا الخاتم، وكان الخاتم للسيد،
وان تقع المعاملة بين المالكين الواقعيين الشخص للشخصين،
فكما لو كان الثمن جزئي خارجي يملكه زيد، حاله حال ما لو أضاف الكل إلى ذمتي زيد. ولا يخلو هذا من صح هو الصحيح والله العالم.
الآن بناء على هذا بالنسبة إلى الفرض الأول، لماذا تلزم بصحة المعاملة عن الناس والحال أن لا فرق بين الفرضين إلا في كون الطرف الذي عبر
بأنه
عنه موكلا وغير موكل؟
نعم، هذا إشكال سيأتي، يعني نحن بعدين أمس قاعد أقرأ نقول بل حتى في الصورة الأولى متى ما أضاف الذمة إلى زيد نلحظ العوضين، إذا ما عنده وكالة فضولي فيحتاج إلى إجازة.
بل بقية هذا أقول قبل
إذا ما في وكالة، يعني
أقول المشكلة الأولى أنه البيع في حد ذاته قابل للوقوع
ما يقابل
عن الغير أو صحيحا،
نعم ليس قابل
تصير الوجوه الثلاثة، وبعدين
نقول مقتضى الصحة، يعني سيأتي الشرع عم يناقش الفروع، مقتضى الصحة عندما ناقش هذا ما ذكر ناقش هذا، مقتضى الصناعة أنه حتى في القسم الأول لاحظ العوضين. إي
أقصد هذا بعد لا أريد أقوله قبل الحل، أريد أقول نفس المشكلة اللي وردت في الفرض الثاني،
نعم،
أن من خرج من كيسه الثمن هو من يدخل في كيسه المثمن، هذه المشكلة مثل ما أجت في الفرض الثاني تأتي في الفرض الأول.
نعم.
وما يذكر من
بل هو صحيح هذا صحيح نعم
مو انه وجه الحال بعد
نعم صحيح هو يعني ما في فرق. نعم قال ولو اشترى لنفسه، اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، أي شراء لأنا تملك المثمن والذي يطالب بالثمن ما زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه عن نفسه وتعلق المال بذمته لأنه اشتراه لنفسه لا عن زيد ليقف على إجازته، فاشكلنا على ذلك، قلنا لا قد يقال أنه أضيفت المال إلى ذمة زيد فهذا بل ولاحظ العوضين فهذا يعتبر هذا صحيح المعاملة صحيحة عن زيد فتحتاج إلى الإجازة وقصده عن نفسه لغون، وإن كان وكيلا عن زيد فالمقتضي لكل من العقدين شنو منفردا موجود، اشتريته لنفسي هذا مقتضي أن يكون هو يتملك بليع العين فهو يطالب بالثمن، المقتضي لصحته عن زيد أن الثمن لزيد الثمن من زيد كما لو كان ثمنا شخصيا فإنه مقتضى ذلك المعاملة تصح، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما يتملكان، بل العين الواحدة هذا الكتاب يتملكه كلاهما وهم هم يدفعون الثمن بلي إلى الطرف الآخر، ولما لم يتعين أحدهما احتمل البطلان للتدافع له القول الأول وصحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء، يعني بحيث يكون الشراء ما أنا وكرتك أن تشتري لنفسك بشيء بثمن في ذمتي، وترجيح أيضا جانب الأصالة، وعن القول الثالث وعن الموكل أن احتمل أن يقع بل عن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين. الفرع الأخير سهل،
ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمة زيد،
واضح.
قال اشتريت الكتاب لزيد بدينار في ذمته، فله المهنى وعليه الوزن، يعني فله المثمن وعليه الثمن، فاشتريه.
هو واضح معاملة
فضولية. ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمة زيد فضولا ولم يجز فأجاز
عمر، لا تخاف أنا بجيز أجاز وما وقعت المعاملة له،
فأجاز عمر لم يصح عن أحدهما، لأن من وقعت المعاملة له لم يجز، ومن لم تقع المعاملة لأجله أجاز. وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية، يعني صرح بالخلاف أو ما صرح على القول الثاني، تارة يصرح بالخلاف يسمي، تارة ما يصرح ينوي،
واضح؟
لا فرق، المهم أنه لا على القول الثاني لا يشترط التعيين والصراحة، أن الصراحة لا تضر. ويفرق بينهما على الأخير، لأن خلق التفصيل بين التصريح بالخلاف، إذا صرح بالخلاف فيبطل، أما إذا لم يصرح مجرد النية لا يؤثر، ويبطل الجميع على الأول لأنه التعيين غير موجود. تم كلامه، رفع مقامه، انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ الأعظم يشكل على ما أفاده التستري. يقول أن البيع متقوم بالمعاوضة الحقيقية، ومقتضى المعاوضة الحقيقية حلول العوض محل المعوض في الملكية، فحقيقة البيع تبديل طرفي الملكية، فالمبادلة تتقوم بهذا الحلول، ولا معنى لحقيقة المعاوضة إلا ذلك، فمن يخرج من كيسه المثمن هو الذي يدخل في كيسه الثمن، وأما ما عدا ذلك فهو غير معقول، لأنه خلف حقيقة المعاوضة. إذا نفس قوام المعاوضة، مفهوم المعاوضة متقوم أنه عوض ومعوض، حلول أحدهما محل الآخر في المبادلة، وإلا بدون ضمك معاوضة، فهذا شرط محقق إلى الموضوع، قوام البيع قوام المعاوضة بذلك. ومن هنا يرد على التستري أنه لا يوجد شرط زائد وراء حقيقة المعاوضة رحمك الله، وهو ما يسمى باعتبار تعيين المالكين. احذفوا هذا الشرط، لا تعنونوا في الأبحاث في الشروط، المهم هو تحقيق المعاوضة. متى ما تحققت المعاوضة الحقيقية خلاص تم كلام، متى ما وجد مانع يمنع من تحقق المعاوضة الحقيقية فحينئذ المعاوضة ما حصلت، ليس هناك شرط زائد. وإذا أردنا أن نطبق هذه الكبرى على مورد الجزئيين ومورد الكليين أو أحدهما الكلي، على ما ذكره التستري، إذا جئنا إلى القسم الثاني وهما الجزئيين، فإنه المعاوضة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين الواقعيين، من يملك الثمن ومن يملك المثمن، فالصحيح هو عدم التعيين أصلا، كما قاله أصحاب أي مسلك الوسط، فإن كنت أنت وسطي فمعنا، إذا قلت أنك أما لو لم تكن وسطي فلا، ولكن هذا ليس لنكتات عدم اعتبار التعيين أو اعتبار التعيين، كل هذا ما نحتاج إليه، لأن المعاوضة الحقيقية مقتضاها لا تعقل أصلا إلا إذا فرض أنه حصلت المعاملة بين المالكين الواقعيين. وأما إذا جئنا إلى الكل فإن أضيف إلى ذمة معينة فالكلي المضاف إلى الذمة بالإضافة إلى ذمة معينة تحققت الملكية والمالية. تذكرون قلنا أنه في أول بحث البيع أن الكلي لا ملكية له لا مالية إلا إذا أضيف إلى ذمة في المعاملات العقلاء. عقلائية قل لنا بعد تمام أملك الشواجد، أنا أملك ألف دار في دار أملك ألف دار. أما إذا أضيف إلى الذمة فنحن نشترط الإضافة إلى الذمة في تحقيق الملكية، وحقيقة البيع تمليك عينه بعوض واضح. وإن لم نشترط المالية لا أقل الملكية شرط، الملكية شرط في المعاملة لا بيع إلا في ملك. وأما إذا كان الشخص له وكالة عن متعدد كما ذكر في أمثلة القسم الأول قال لا بد من تعيين المالك، فنحن نقول إذا أضاف الثمن أو المثمن إلى المردد إلى غير معين فإنه لم تتحقق أصلا ملكيان، ما لم يضف الكل إلى شخص معين ذمة معينة لم تتحقق الملكية ولم تتحقق المالية، ففي مورد الإضافة إلى المردد المشكلة مو في مسألة تعيين المالك وعدم تعيين، المشكلة أن هذا مال لا بل مال غير مملوك، يعني حقيقة البيع أن يخرج من كيسك الثمن ولا يحل محله شيء، لأن الثمن لا يملكه أحد، لا يوجد ثمن مملوك. إذا كل المسألة ترجع إلى ما يقتضي الحفاظ على معاوضة، معاوضة الحق، ولا يوجد عندنا شرط زائد على ذلك. معاملة باطلة أصلا لا أساس، لا أثر لها. هذه لو كلام الشيخ ولقد أطال في الحوارات. خلنا نقرأ. قال أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، تبديل طرفي الإضافة، فالمعاوضة الحقيقية متقومة بالحلول، وحلول أحد من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا. وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه، إذا انت قصدت العوض وعينت العوض واضح، هذا القصد إلى العوض، متى القصد إلى العوض؟ الآن بيبيز بل إذا كان شخصي القصد، أنت قاصد أن تبيع المعاملة على العوض، إذا كان عوض شخصي وتعيينه يغني عن تعيين المالك، ليش يغني؟ إذ البيع قوامه بالمعاوضة وقد حصلت بين الملكين المتعيين. إلا أن هذه إشارة إلا يشير الآن العوض الكلي، واضح العبارة الآن بيشير العوض الكلي، إلا أن ملكية العوض وترتب أثر الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان الخارجية، ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في وين؟ في الذمم، لأن ملكية الكل لا يكون إلا مضافا إلى الذمة، في طول إضافته إلى الذمة صار ملكية، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد موكلي كان ذاته من وين؟ وكله زيد وعمرو باك قال بعتني موكلي، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود. يعني العقلاء لا يعتبرونه تحققت ملكية لهذا الكلي على سبيل البدل لا بشرط من جهة المالكين، ما عندهم، هذا غير معهود. وهذه مسألة عقلائية، لأنه الذي يصحح الملكية للكلية ما قال العقلاء، يعني العقلاء ملكية اعتبارية. متى يعتبر العقلاء أن ما في الذمة مملوك؟ إذا أضيف إلى ذمة معينة. فتعيين الشخص في مورد الكل إنما يحتاج إليه لا لما ذكره صاحب المقابس. واضح أن العقد في حد ذاته قابل للانطباق على أكثر، فمشكلة ثبوتي مشكلة ثبوتا يقبل، المشكلة مشكلة أنه في الإثبات ماذا نفعل؟ يقول أصلا ثبوتا فما تصح المعاملة أصلا حتى نبحث أنه هذه المعاملة تصح على احتمالين. جبتين عبارة يقول إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة. واضح مو باب أنه قابل للانطباق على أكثر من واحد، عندنا مشكلة إثباتية يعني لا، أصلا المعارضة ما تحققت. فصح على ما ذكرنا، أيوة على ما ذكرنا أنه لا يعتبر التعيين لأجل التعيين بعنوان التعيين، وإن تعيين المالك وإنما لحصول الملكية. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا يعني في الشخص والكلي غير معتبر سواء في العوض المعين أو في الكلي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه لا لتوقف المعاملة على شرط زائل وهو تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه ما مالكان. فإن من اشترى لغيره في الذمة اشتريت الكتاب بدينار لغيري.
واضح
أنا من غير منه يقول مبهم اللي يجي جد أنا خلاص إليه. قال يا إن شاء الله أقرأ واضح المبارة. فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير يكون الثمن ملكان، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام الملك من جعله ثمنا أو مثمنا. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين موجب قابل، فإنه إذا جعل العوضين الكليين في الذمة بأن قال بعت عبدان معين لمن بألف لم يعين في ذمة من بعت عبدان بألف، ثم سوي استخارة نشوف من هو طرف العبد من هو طرف الألف. ثم قال نفس الولي قبلت بعت ألفان بل بعت عبدا بألف معين أنه هذا عن من الصغير الأول الصغير الثاني الموكل الأول الموكل طبعا قبلت. قبل شنو؟ لا لا أثر له لأنه البيع وقع عن من أصلا. فلا يصير العبد قابلا للبيع فلي ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كل منهما إلى معين أو إلى نفسه. بعت عبدا لنفسي من حيث إنه نائب عن ذلك المعين فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان ما لأثار لأنه ما تميز، فيمتاز البائع عن المشتري. ثم يأتي يناقش الوجوه الثلاثة، هل الوجوه الثلاثة التي ذكرها وضح العبارة إن شاء الله تامة أو متامة؟ يأتي إن شاء الله ثم يدخل يناقش في الفروع الذي ثم يرجع يبين مختاره إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يعني صناعة ثانية نكتة صناعة نكتة
صياغة
في النتيجة لا تعلل